أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مسألة 864. إذا كان المديون فقيرا، المديون مو الضامن ولا المضمون له، المديون اللي أنا مثله بمن؟ مثلت له بزيد دائما. أنا كنت أقول زيد مديون والضامن اجتمعنا عمر، وذاك المديون له مو مشكلة. زين، فإذا كان هاي المرة المديون فقيرا لم يصح أن يضمنه شخص عنه ضمان، الضمان يكون بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو رد المظالم. فأني أروح للدائن، أروح للدائن أقول له ضمنت دين زيد، ايش قد تطلبه؟ يقول أطلبه 100,000، زيد مديون، أنا ضامن. فأقول للدائن أقول له ضمنت دين زيد لأني سأدفع دين زيد 5، لأن هو أنا مطلوب 5 وزيد هو فقير، فكأنني أعطيت 5 لزيد، وكأن زيد سوى أعطاك الدين وسدد لك، فأنا في الحقيقة صرت ضامن. هو أنا ضامن هسه؟ ما ضامن، أنا بالنسبة لي مسدد للخمس، وبالنسبة لزيد هو الذي دفع الخمس، هو الذي دفع الدين. واضح؟ زيد يقول هالطريقة ما أدري شلون، هاي مو صحيح، لا هو ضمان على وجه، ولا هو تسديد خمس واضح، ولا هو تسديد دين واضح، ولا هو طريقة صحيحة في تسديد في إعطاء الخمس. إعطاء الخمس الطريقة الصحيحة في إعطاء الخمس أن تدفعه مباشرة علما للمستحق، اما انك تتصرف به نيابه عن المستحق يصير لما يصير. ها، اتصرف بالخمس اني نيابه عن المستحق حتى من دون استئذان يصير لما يصير، يعني يصير خواب هذه. فانا واحد مستحق للخمس، اني اجي اشتري له او اسدد ديونه شنو، ما يصير هذا الا بحاله واحده، اقول له هذا خمسك، هو انه بيرجع لي اياه يقول لي اصرفه في كذا، فانا شو اصير وكيله في التصرفات، مو أصير ضامن له. فرقتوا؟ فواضح أنه لا يكون، لا يصح هذا، لا يصح أن يضمن شخص عنه يضمن بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها، يعني بالخمس أو الزكاة أو المظالم فعلا مشغولة بها، أم أنها ليست مشغولة الآن لكن سوف تنشغل في المستقبل. هاي مشكلة ثانية، مشكلة في الخمس أخذناها، ما أدري ذكرناها هناك أو ما ذكرناها بالخمس، وهي أنه يصير واحد يدفع خمس وبعدها ما مشغول ذمته بالخمس، قلنا ما كنتش. واضح القاعدة، الأصل في كل واجب أنه إنما يكون فعلي، إنما يجوز الامتثال شو وقت، بعد ماذا امتثال الواجب، متى يكون؟ بعد ثبوت الوجوب. فيصير واحد يصلي الظهر وصلاة الظهر بعد ما جاية يصير ما يصير، فيصير انا اقول راح ادفع خمس وانا ما مطلوب خمس، بس خاف يجي بالمستقبل خمس، انا راح اطلب رب العالمين اطلبه، فمن هسه ادفع حتى من يجي اقول له انا ما اطلبك، هذا ما يصير. ليش؟ لانه اصلا ما في وجوب، فالامتثال هذا امتثال مو صحيح. نظير مثل واحد يصوم قبل شهر رمضان، حجة ثاني من يجي رمضان شو اقول؟ صوم ثاني 30 يوم، او اصلي الظهر قبل وقته، ما يصير. نفس الكلام هنا، فالمصنف يقول هسه ماكو فرق، انت ضامن بهالطريقة، طريقة مو صحيحة، ما الأضمن عن طريق تسديد الخمس يصير هو نفسه خمس وهم ضمان، ماكوش عندنا حالة ضمان. بعضهم استشكل قال هو إذا عليه خمس فعلي، صحيح كلامكم أنتم أيها الفقهاء، إذا عليه خمس فعلي هذا مو ضامن، هذا دافع للخمس، واضح، مو نقل للعهدة وما شاكل، هذا إذا عليه دين فعلي. أما إذا لم يكن عليه دين فعلي، خمس أصلا مو دين فعلي، أصلا إذا عليه خمس فعلي فصحيح إشكالكم علي، وهو شنو؟ خاف وهمتكم أنا بالتعبير، أنا أحكي شكل وأفكر شكل، خلنا أعيد. إذا شخص، بعض الفقهاء هيك فصل، قال هذا الضامن إذا عليه خمس فعلي، صحيح كلامكم أنتم الفقهاء من تشكرون عليه يقولوا له هذا مو ضمان، واضح؟ يعني هو صدق، أنت عليك خمس شنو؟ أنت دافع للخمس مو ضامن. أما لو قلنا لا، قلنا أنه ليس عليه خمس فعلي، ما عليه خمس فعلي، فأكو إشكال بعد، ضامن لو مو ضامن؟ ضامن، بس هو هم نواه خمس، شلون نواه خمس؟ بالمستقبل. يقول السيد، إحنا عندنا حتى في الصورة ما يصير، هو ناوي خمس الأخ بالإضافة لك مشكلة بالخمس راح يصير. بس احنا عندنا مشكلة الضمان قاعد نناقشها هسه، قلنا هذا مو ضمان. أما أكو مشكلة أخرى وهي مشكلة هو هذا خمس أو لا، يصير واحد يخمس قبل الوجوب أم لا؟ لا تشتبهون، أنا ما أقول ما يصير دفع الخمس قبل السنة، يصير دفع الخمس قبل مرور سنة. خافتكم اشتباه، خافت تصورون يعني واحد إلا يدفع الخمس على رأس السنة، لا أنا ما قلت إيش. أكو فرق بين تعلق الخمس وبين عدم تعلق الخمس أصلاً. يعني أنا ما مطلوب خمس، لأن أصلاً ما ربحت ربح حتى أخمس. هذا إذا دفعت خمس وبعدين من ربحت أقولها استثني لك الخمس، يصير إيش لما يصير. أما شخص آخر هذا الاشتباه اللي قد يصير عندكم أرفع من هسه، أما أنا ربحت اليوم الحمد لله، ربحت اليوم مليون ربح وفائدة. الفقهاء شي قالوا لي انتظر إلى شقد؟ إلى سنة. أنا ما أريد انتظر، أريد هسه أخمس، يصير لما يصير. هذا هم يرد نفس الإشكال؟ الجواب لا، هذا الخمس واجب عليك، غاية ما في الأمر. التأخير إلى سنة من باب شنو سميناه بالخمس؟ من باب الارفاق بالمالك، مو من باب الوجوب مثابت، هو ثابت الوجوب عليه.
العفو شيخنا، هو يتعلق من حين ظهور الربح،
هي هاي الفكرة، ان الخمس يتعلق من حين ظهور الربح. زين، فالمسألة ان شاء الله واضحة. مسألة اخرى، اذا كان الدين الثابت على ذمة المدين كان اصل الدين خمسا او زكاة. يلا انه هاي شنو، واحد مديون بس شنو دينه؟ دينه هو حقوق شرعية، انا مطلوب اخماس وزكوات من سنين سابقة مثلا، قد مطلوب كلها، كل خمسي تجمع من السنة هاي ومن السنة اللي قبلها ومن السنة اللي قبل قبلها. افترض انا عن طريق حتى ما اريد ادخل انه هاي سوت الا توجيه شرعي لو ما، انا افترض انت واحد مطلوب خمس من سنوات سابقة، قد مطلوب خمس؟ مطلوب والله بالمليون، اخماسي من سنوات السابقة اللي تراكمت عليه صار مليون كله، فهذا خمسة صار مديون. هو منو يطلبه؟ مو الحق، حق الشعلي يطلب المستحق، مستحق هو اللي يطلبه، بس منو نائب المستحق؟ حق الشخص نائب، مو هو اللي يطلب، هو يمثل وكيل عن المستحق. يعني الحاكم الشعلي ما يصرف بالأموال كيفه إلا بحدود الوكالة والاستئذان. فوكيل وكيل الفقير من هو؟ وكيل النائب اللي خلينا نقول المستحق من هو؟ الحاكم الشعلي. فصار الدائن منو صار الدائن؟ بطريقة أو بأخرى صار الدائن كأنه يهو الحاكم الشرعي، والمديون دافع الخمس. أنا أروح للحاكم الشرعي أقول له فلان مسكين يريد يصلي صلاة باطلة، المطلوب خمس ما قاعد يدفع، ويقول أنا ما أقدر، فأنا راح أضمن الخمس عني حتى شنو صلاة تصير صحيحة. واضح؟ راح أضمن عن الخمس. الحاكم الشرعي قال إيه أنا أقبل بضمانك، أنت قبلت ضمانك وأجلتك، أنت أجلت مو أجل ذاك، ذاك ما أجله، ذاك ما يستحق تأجل، لأن مو خوش إنسان وهو تعمد وكذا فرما، بس أنت أعرفك ومتدين، وأنت أجلتك لسنة، سنة كاملة عندك تدفع هذا المليون اللي هو خمس زيت. واضح؟ سيقول السيد إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين كان خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص. المن يضمن؟ هو المفروض يضمن للمستحق، المفروض أولا وبالذات يضمن للمستحق، بس هذا حكي يمكن تطبيقه لازم يجمع كل المستحقين وكلهم يستأذن منهم، هذا حكي مو عملي. فلهذا اكو بديل سهل، وهو شنو؟ ان يذهب الى هو نائب المستحق او حاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي، فماكو مشكله الضمان. لا زين، اذا ضمن شخص ضمن في مرض موته، مراد بالمرض الموت هو المرض الذي يموت الانسان عنه او يقطع يطمئن. نعم،
يعني هنا الحاكم الشرعي في حالة بسط اليد، يعني هذه
ما لها ربط بسط اليد وعدم بسط اليد، حاكم شرعي ترجع له اذا كان حاكم شرعي يأذن لك هو بالتأخير، هاي مو مربوطة مثلا بسط اليد.
يعني مثلا شنو تعلق الحاكم الشرعي ويا الخمس؟ يعني وصلت
الحاكم الشرعي منصوب لاستلام الخمس ولتوزيع سهم الامام بالفطور، ثابت انه الحاكم الشرعي له تلك الصلاحيه، ما لها ربط ان يكون له ولايه عامه.
انا اريد افرغ ذمه فلان
إيه؟
حتى تصح إيه؟ اعماله وتصح عباداته.
إيه؟ الحاكم الشرعي له ذلك. له ذلك.
يعني بس من
هالمعنى. مفعوله له سلطه، ايش المعنى هذا؟ إيه؟ ما اسمع شوي على الصوت.
عنده خمس
شخصين
فقير او مسكين مستحق، يعني
انه ما حكي الشرعي حكي نظري له عملي يعطيك، اذا حكي نظري لازم يراجع، اذا حكي عملي تطبيق فعلي هو لازم يتراجع، بس اذا هو الحاكم قال لك يجوز. بالنسبه للعراق هسه وضعنا، ليش حاجه عملي قلت لك، بالنسبه للعراق هسه وضعنا المرجع، اذا كنت تعتقد انت بمرجعيه السيد الثاني، فالسيد الثاني يقول يجوز توزيعه مباشره للفقراء. واضح شلون؟ بالنسبه لسهم الامام، سهم الساده ما في مشكله، سهم الساده كل العلماء يقولون يجوز اعطاء للسيد الفقير المحتاج. اما سهم الامام الاصل انه لا يجوز توزيعه الا باذن الحاكم الاصل. السيد السيستاني بالنسبه للعراق جوز، خارج العراق هم الا بمراجعات خاصه. واضح شلون؟ اي. اما غير السيد السيستاني لا، على الاصل يقول راجعني يلا، مو من يمكث للفقير. يا فقير من سهم الامام اقصد. زين. ها؟
يعني
هذا بحث اخر، اهم شيء يجوز تبطي. اذا ضمن شخص مرض الموت، هذا المرض اللي الانسان يطمئن او يحتمل احتمال كبير جدا انه يموت منه، كما لو كان المرض مميت كالامراض الخطيره وكذا السرطانيه ومدري شنو، او كان هو مو شرط المرض مميت، هو الانسان كبير جدا كبير السن وجافه مرض يدري ان هذا مرض موته، يسمون هذا مرض الموت اجمالا واضحه الفكره. هذا مرض الموت اكو مطلب مشهور جدا، وهو ان الانسان يعامل في مرض الموت معاملة الميت من يا جهة، من جهة تصرفاته، ومن جهة شنو انه لو اوصى بالاموال. احنا نعلم اخذناها في سيأتي ان شاء الله في كتاب الوصية ناخذها، ومفروض ناخذها في كتاب الحجر، بس هو انا ابين النكتة ويا انتم ان شاء الله مستعدين لمطلب. المطلب كالآتي، انه وقع الخلاف قبل لا يقع الخلاف، انتم تعرفون انه الانسان يجوز له ان يملك جميع امواله قبل موته، مو صحيح؟ مو شرط انا الا ولدت، انا املك كل ملكيتي 50 مليار مثلا، هاي ال 50 مليار كلها هديه لزيد، اكو مشكله؟ اكو واحد يقدر مالك حق تصرف؟ الناس شنو؟ مسلطون على اموالهم، فماكو مانع 50 مليون 50 هي ثروتي كلها، كل ثروتي اعطيها لزيد، حتى زيد من اقاربي، زيد اجنبي، ما ثروت، واضح؟ ما حد يقدر يمنعني. لكن اذا ما وصيت ومتت، اذا انا ما وصيت ومتت، فهي 50 مليون او مليار تعطى لزيد الابن، لو توزع بحسب شو اسمه، بحسب الشركه وبحسب قانون الارث، توزع بحسب قانون الارث. هذا شو يقولوا اللي هم وصي، اذا عندك خصوصيه في واحد تنطيه مزيه خاصه وصي، اذا ما توصي شو نسوي؟ يتوزع حسب طبقات الارث، وربما تروح حصه الفد واحد يذكرها انت، بس هو من اقاربك شو تسوي؟
يعني شيخنا يجوز يوصي بامواله كلها؟
كل يوصي
يوصي.
شوف هاي الفرق بين يوصي وبين يملك، انا قلت يملك ما قلت يوصي. شوفوا شو الفرق بين التمليك والوصيه؟
تمليك في حاله الحياه.
احسنتم، تمليك في حال الحياه، فلو قلت لك هذا ملك لك، يعني من اليوم ملك.
نعم.
اذا قلت لك وصيه.
وصيه
يعني ملك انت؟
لا لا
من لازم الا بعد الموت. لا الوصية ما يصير، الوصية ما يصير بتمليك كل شيء، الوصية
راح تجري فقط في الثلث.
هو هاي الفكرة.
نعم.
ويا سكتوا أنا أرسل شيء شوي أقرب هالفكرة. فهناك التمليك ماكو مشكلة أن يملك الإنسان جميع أمواله في حال حياته، ما حد يقدر يقول له لا. أما لو أنه لم يملك في حال حياته، إما ملك بعد الوفاة كالوصية، أو تركها بدون تمليك. فإحنا شو نطبق قانون شنو؟ قانون الإرث. هاي واضحة؟ حد الثواب، هاي القاعدة مشهور العلماء ما عدا السيد الفول، ما عدا السيد الفول، يعني هالحجة ما يشمل السيد الفول. مشهور العلماء موجود في أغلب الكتب الفقهية أنهم يعاملون الإنسان في مرض الموت معاملة الميت. يعني شنو؟ من يا جهة؟ من جهة أنه ما لحق جسمه، ما لحق يتصرف إلا بمقدار الثلث، لا مو ملك، مقدار الثلث يتصرف. فإنسان في حال الموت كتب وصية، ايش قال؟ مو وصية، كتب تمليك، مو وصية، لا وصية على القاعدة. لا لا، حال حياة، حال مرض الموت، مرض الموت ايش قال؟ قال تعالوا الأملاك، أملاكي كلها أعطوها لزيد. نقول له يعني وصية لو تمليك فعلي. إذا وصية ما لك حق تصرف أموالك كلها. إنما لك حق تصرف، يقول لا لا مو وصية، أنا أريد منها قبل لا أموت أطمئن إنه زيد يملك. نقول له إي ملكه فعلا. قال خوش. هذا تنازل ان كل اموالي لزيد. وصيه لو تمليك شو جابون؟ ها؟ تمليك. فاذا انا ما متت اموالي راحت بعدين، ما فيها مجال احصلها بخلاف ما لو وصيت. قاعد يعقد المطلب لو واضحه عنك زغلتي. فالعلماء قالوا مشهور يقولون انت اذا في مرض الموت
تعامل معاملة
حتى تملكها ما يصير تملك الا بمقدار ثلث اكثر من ثلث ما لك حق تملك. المعامل بعدني عدل الان يقول لا انت في مرض الموت تعامل معاملة الميت كما ان الانسان في حال الموت اذا وصى وصايا تنفذ بخصوص الثلث كذلك انت في حال مرض الموت كل وصاياك كل تمليكاتك في اطار الثلث اكثر من الثلث ما نقص زيد ولا ثلث. فلو انك قلت كل اموالي لزيد بنحو التمليك لا بنحو الوصية نقول لك انت في مرض الموت لو لست في مرض الموت يقول اذا انا في مرض الموت يقول لا مو كل املاكك قصدك ثلث اموالي قصدك انت ثلث اموالي يابا مو كل يقول لا مو كيف الانسان في مرض الموت يعامل معاملة الميت واضح شلون خالف منه خالف القاعدة منه سيد الخلق خلنا اربطها بكتاب الحجر كتاب الحجر احنا اخذنا اسباب الحجر تذكرونها ناسيها قلنا الحجر على الصبي حتى يبلغ والحجر على السفيه والحجر على الجسم المفلس اكو قسم اخر من اقسام الحجر سيد ما ذكره وهو شنو يقولون يحجر على الانسان في مرض الموت شي قصدون يقولون لانه في مرض الموت ما لك حق تصرف اموالك الا بمقدار شنو الثلث. العلماء ذكروها سيد اخوي ما ذكرها ليش هاي مبنائيته يقول انا عندي الانسان في مرض الموت كحاله قبل مرض الموت يعني يجوز له التصرف بكل امواله وهذا خلاف مهم عند سيد اخوي يعني مشهور سيد اخوي يقول بهذا القول وهنا هو يوضحها شو يقول اذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان فهو ضامن اذا فالدين انتقل لذمة من لو ما واضح عندكم الضامن اللي هو من هو الميت هنسميه احنا يعني هو شخص في مرض موته قال للدائن قال له انت ايش قد تطلب زيت انا من احكي انا اللي احكي انا في مرض موت احكي اقول للدائن ايش قد تطلب زيت خابط زيت خابط انت ايش قد تطلب قال اطلب 50 مليون اقول له علي انا ضامن وانا في مرض الموت باقي الفقهاء شو يقولون يقولون شنو عليك انت ما لك حق تطلب من كل الدين خل نشوف هذا الدين قد الثلث اكثر من الثلث يقول لا هو اكثر هو كل ثلث يعني كل فلوس فباقي الفقهاء يقولون ضمانك يصح في بمن يصح في مقدار الثلث باقي الثلث لا انت ما تظلمه مو كيف سيد الخوي شو يقول لا ضماني ضمان هذا الانسان حتى اذا مات بعدين ضمانه ناخذه منين من الثلث ناخذه من كل التركة
كل التركة
واضح اصلا ماكو تركه للمساكين انت الورثه ما اخذت لهم تركه اديت عليهم الباب لما انضمنيت لهذا قال دين احسن اذا ضمن شخص في مرض موته عند السيد الخوي صح الضمان ويخرج المال المضمون يخرج منين من اصل تركته بينما باقي الفقهاء شو يقولون يخرج من الثلث سواء اكان الضمان باذن المضمون عنه يعني المديون ام لا ما لها ربط بعد هو يخرج من اصل التركه سواء كان باذن المضمون عنه او لا نعم اذا كان باذن المضمون عنه شو يصير شو يترتب عليه
الدين
يحق لمن يحق للورثه شو يسوون يطالبون المضمون عنه. مساله اخرى يصح ان يضمن شخص للمراه نفقاتها الماضيه واما ضمانه لنفقاتها الاتيه ففي صحته اشكال. الان شخص الزوج بالنسبه للزوج واضح عندكم ان الزوج يجب عليه الانفاق على زوجته زوج يجب عليه الانفاق على زوجته وافرق اعطيكم مساله مهمه وابتلائيه والناس يسالونكم عنها. يجب على الرجل ان ينفق على زوجته واحد ويجب على الرجل ان ينفق على ابنه اذا كان الابن فقيرا صحيح. اما لو كان الابن غني والاب فقير يجب على من ان ينفق على الاخر ها ويجب على الغني منهما يهم منهما الاب والابن مو الزوج وزوجته. الزوجه تنفق عليها لو كانت اغنى الاغنياء اذا زوجتك غنيه لو اغنى الاغنياء واجب عليك انت تقول طلع نفقتها. فاذا هي قالت لك انا والله فلوسي ما امدد عليها اريد اكلي من فلوسك ها واجب تنطيها لو مو واجب هي مليونيره بس تقول انا اريد اكلي وشربي وملابسي من فلوسك حقا لو مو حقا حق. اذا غنى والفقر ما مشروط في نفقه الزوج على زوجتي هاي حفظوها،
هذا متعلق بالزوجة،
حفظوها هاي، حفظوها انه بالنسبة للزوج ما نشترط ان تكون الزوجة فقيرة او غنية، يلا ينفق، ماكو فرق، اذا غنية او فقيرة ينفق عليها، هذا خصوصية في الزواج. اما بالنسبة للاقارب، الاقارب يا هم الابن والاب، يجب على كل واحد منهما ان ينفق على الاخر. تقول لي دور، اقول لك لا مو دور، يجب على الغني منهما ان ينفق على الفقير، واضح؟ اما اذا كانوا اثنيناتهم اغنياء بعد ما يحتاجون، ما يجب. اذا اثنيناتهم فقراء بعد، هم فقراء بعد شيء اسمه هنا يبغى خلافه. خلنا اوضح لكم مساله، وهي انه يجب على الابن اذا كان الابن غني ان ينفق على ابيه. شو نسميها هاي النفقة؟ نسميها نفقة الأقارب. أما نفقة الزوج على زوجته فعرفناها. المسألة الأخرى أنه في نفقة الزوجة لا يشترط الفقر، أما في نفقة الأقارب ها؟ يشترط الفقر. الفرق الثاني مهم، هذا فرق جديد مهم، تتصورون هذا الفرق لما تتصورونه؟ نفقة الزوجة إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولو كان فقيرا، زوج فقير نقول له حتى لو كنت فقير وما أنفقت، أنت عندك فلوس تنطي لو ما عندك؟ إذا عندك فلوس واجب تنطي، إذا ما عندك فلوس نعم.
بالنسبة مثلا الابن والبنت نفس الشيء،
نفس.
إذا كانت متزوجة مثلا البنت ويصدق عليها عنوان الفقر، وجب على الأب.
شيخنا هاي مباحث ناخذها إن شاء الله في أحكام النفقات. أنا لا ما أريد أتوسع في هذا المطلب، أنا أريد أحكي على مطلبنا اللي ضبط كلامنا، ولا بحث كامل ناخذ الناس خدمتك ناخذ توسع في ناسي. خلي بالكم يمي، المطلب الثاني المهم اللي أنبه عليه أن نفقة الزوجة يجب على الرجل أن ينفق، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، فإن كان غنيا جيد، وإن كان معسرا شلون؟ مو غني فقير، إن كان خلينا نقول موسر، إن كان موسرا تعرفون شو الموسر؟
نعم نعم.
إن كان موسر يعطي، أما إن كان معسر شلون؟ ما عندي، ما عندي كل مبلغ ما عندي، واضح شلون؟ إن كان معسرا شو نسوي؟ شو نقول له؟ يقولون النفقة بالنسبة لنفقة الزوج على زوجته مع إعسار الزوج تنتقل للذمة. شنو هاي تنتقل؟ دين تصير. فلو فرضنا الرجل صار له سنة كاملة معسر واليوم صار موسر، يدفع بس نفقة اليوم؟ لا، يدفع نفقة سنة كاملة الطلبة هي، ومن حقها الطالبة شرعا أن الطالبة سنة كاملة نفقة. ليش؟ لأن نفقة الزوج على زوجته إن في حال إعساره تتحول إلى من؟ تتحول إلى دين، واضح هذه؟ أما نفقة الأقارب لا تتحول إلى دين، تسقط. فلو فرضنا الابن لم ينفق على أبيه لمدة سنة، لماذا؟ لأن الابن معسر واليوم أصبح الابن ميسور، فواجب عليه يطل الأب نفقة مال سنة ذيك فاتت لو سقطت النفقة. حفظوها، نفقة الزوجة لا تقبل الإسقاط، إنما تتحول لمن؟ للذمة إذا ماكو. أما نفقة الأقارب تقبل الإسقاط، شلون تقبل؟ تقبل في حال الإعسار. هاي واضحة عندكم؟ الآن عندنا مطلبين في الضمان. في الضمان يجي شخص للزوجة، شو يقول لها؟ مو زوجته هو، مو زوجته، عندي في الزوجة حباكم زوجته، لا لا، يأتي إنسان أجنبي، أني لا العلاقة بهند ولا العلاقة بزيد، زيد متزوج هند. زيد شو يقول؟ يقول على حكيكم هسه الفقهاء، انتم حكيكم هسه معناها هند تطلبني سنة، ما تطلبني نفقة مال السنة السابقة، لأن يعني ما صار لي سنة كاملة ما أعطيها نفقة. فمنو صار دائن ومن المديون؟ ها؟ الدائن الزوجة هند، والمديون زيد المسكين بعد مديون. أنا أخو أجنبي، لست زوجين لها ولا كذا، اروح لها للدائن اقول لها انا ضامن لنفقة زيد، شوف انا اجنبي اضمن نفقة الزوج للزوجة، واضح؟ يصير هذا الضمان؟
نعم.
تقول ماكو مشكلة على القاعدة، احنا عندنا القاعدة ان الضمان يصير بكل حالة دين غاية ما في الامر. اشتضمن يا نفقة؟ تضمن النفقة السابقة لو النفقة الآتية، هذا الخلاف. يقول أما النفقة السابقة يجوز لك الضمان بلا إشكال، أما النفقات الآتية على القاعدة. احنا وضحت لكم قبل شوية قاعدة انه اذا ماكو وجوب يصير امتثال لو ما يصير ما يصير امتثال. وبعد انا اضمن نفقات جاية، هو من يقول راح الزوج يكون حي للسنوات القادمة حتى اضمن نفقة الجاية؟ لهذا قال يصح ان يضمن شخص للمرأة، مو تتصورون مرته هاي زوجته اللي يقراها العبارة بتسرع، شو يتصور؟ يتصور الرجل، الرجل يضمن لزوجته. لا لا مو هيك مقصوده، هو الرجل مو يضمن، هو الرجل مديون مو ضامن. اللي يقراها بهالطريقة يتصور عود الزوج يضمن لزوجته، لا مو صحيح. يقصد اجنبي يضمن للزوجة ما في ذمة الزوج، هيك المقصود. بس شلون تفهمها اذا ما ننتقل العبارة بطريقة صحيحة؟ لهذا شو يقول؟ يصح ان يضمن شخص، فالشخص هو ضامن والمضمون عنه يا هو زوج، والمضمون له الزوجة. يصح أن يضمن شخص للمرأة يضمن لها نفقاتها الماضية اللي هي في ذمة من؟ في ذمة الزوج. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية يصير، يقول ففي صحته إشكال، الإشكال ناشئ من هاي إنه أصلا ماكو وجوب، فشلون يصير امتثال؟ هاي بالنسبة للزوج وزوجته. زين أنتوا جاوبوني، شو تتوقعون قبل تقرون الكتاب؟ شو تتوقعون؟ يجوز للإنسان أن يضمن نفقات الابن على أبيه؟ ما واضح لكم يعني الابن، الابن صار له سنة كاملة ما ينفق على أبوه، فأنا أروح للأب أقول له أنا ضامن لنفقة الابن اللي هي سنة، يصير هذا ولا ما يصير؟ ليش ما يصير؟ هنا أصلا شنو؟ أصلا ماكو دين. نحن قلنا أنه مع الإعسار، مع إعسار الابن ماكو دين. لهذا يقول وأما نفقة الأقارب، يقصد الأب والابن، فلا يصح ضمانها بلا إشكال، بلا إشكال ما يصح ضمانها، لأن أصلا شنو؟ هذا الابن تفائل موضوع، أصلا لا يوجد دين حتى يضمن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.